بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تقسيمات المقدمة لتمييز القسم الداخل في محل النزاع عن القسم الخارج عن محل النزاع، وذكرنا أنه قد وقع الكلام في دخول المقدمة الخارجية في محل النزاع وفي خروجها، وقد ذهب المشهور إلى خروجها عن محل النزاع طارة من باب عدم المقتضي، إذ أن المقتضي للوجوب الغيري كان هو التوقف والإثنينية، والتوقف والإثنينية مفقود في المقدمة الداخلية أي في الأجزاء بالبيان الذي تقدم في الدرس السابق. وجماعة ذهبوا لا، أنه المقتضي وإن كان موجودا إلا أنه يوجد مانع عن اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، وهذا المانع عبارة عن الاستلزام الوجوب الغيري لاجتماع المثلين. حاصله أن الأجزاء بما أنها داخلة في ضمن المركب، فالأمر بالمركب ينبسط على الأجزاء وينحل هذا الأمر بالمركب إلى أوامر متعددة بتعدد الأجزاء. فقولنا صلي عبارة عن كبر واقرأ واركع واسجد، فقبل أن نبحث عن شيء يسمى بالوجوب الغيري، فإن كل جزء من هذه الأجزاء تتصف بالوجوب النفسي. غاية الأمر هذا الوجوب النفسي لم يكن استقلاليا وإنما كان ضمنيا، يعني مباشرة من أول الأمر المولى لم يأتي ويقول كبر، وإنما أمر بمركب ذي أجزاء، والعقل يحكم حينئذ بأن كل جزء من هذه الأجزاء داخل في ضمن الأمر بالمركب، وهذا الأمر الضمني أمر نفسي. فإذا ثبت أن الأجزاء اتصفت بالوجوب النفسي، فلو جئنا وقلنا بعد ذلك أنه يترشح من الوجوب النفسي للمركب وجوب غيري يتعلق بكل جزء جزء، فيلزم أن يكون الجزء الواحد معروضا للوجوب النفسي وللوجوب الغير. وتسمية أحدهما بالغيرية والآخر بالنفسية لا يؤثر ما دام يشتركان في أصل الجنس وهو الإيجاب، فشيء واحد يتصف بالوجوب مرتين، وهذا معناه اجتماع المثلين على واحد، وهو كاجتماع الضدين في الاستحالة. ولا يقال أنه لا مانع من عروض وجوبين على شيء واحد، لأن ذلك يوجب تأكدهما وصيرورتهما وجوبا واحدا شديدا. يعني مثلا لنفترض هكذا، مولى من الموالي عبد مشترك بين موليين، مولى من الموالي أمر العبد ليذهب إلى السوق كي يشتري اللحم، والمولى الآخر أمره أن يذهب إلى السوق ليأتي مثلا بالزيت، فيكون ذهابه إلى السوق مطلوبا مؤكدا لأنه تعلقت به إرادتان، غاية الأمر لموليين. وهنا كذلك تعلقت بهذا الجزء إرادتان لمولى واحد، فيصبح هذا الجزء مطلوبا مؤكدا. فالاجتماع المثلين مستحيل، متى؟ فيما لو حافظ كل وجوب على حده، ولكن بعد اندكاكهما معا باندكاك الشوق والإرادة اللتين هما من مبادئ الحكم والاعتبار سهل المؤونة، فحينئذ لا مانع من اجتماع وجوبين على شيء واحد. لأنه يقال تقدم سابقا أن تأكد شيئين الذي مرجعه إلى صيرورتهما شيئا واحدا فرع أن يكون كلا الشيئين في رتبة واحدة. أما لو كان بينهما طولية فلا يمكن التأكد، لأن عليكم السلام التوحد بين شيئين يقتضي أن يكونا في عرض واحد، بينما طبعا مقصودنا في عرض واحد لا ينافي العرضية أن يكون أحدهما متقدم زمانا على الآخر، لا نتوهم. الوجود المتقدم والمستمر والمعاصر للوجود الثاني يلتقيان في زمن واحد، فيمكن أن يتأكدا ويتوحدا في ذلك الزمن. وإنما كلامنا من العرضية يعني أن لا يكون بينهما توقف. ومن المعلوم أن الوجوب الغير وجوب ماذا؟ ترشحي تبعي، والوجوب التبعي عبارة عن أن يكون هذا الوجوب معلول للوجوب النفسي. والمفروض أن وجوب الجزء بالوجوب النفس الضمني هو عين وجوب النفس للمركب، فإذا صار عينه فهو متحد معه رتبة. فالوجوب الأول الذي عرض على الجزء وجوب في رتبة العلة، والوجوب الغير وجوب في رتبة المعلول، والعلة مع المعلول لا يمكن أن يتحدا ويتوحدا، ويتأكدا، لأن بينهما طولية. صار واضح؟ إذن لا يمكن أن نقول دفاعا عن وجوابا عن هذا الإشكال أنه لا مانع من اجتماع المثلين لصيرورتهما وجوبا واحدا مؤكدا. يقول وين صرنا؟ وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال، قلنا كيف يفترض المقتضي؟ بأن يفرق بينهما بحسب اللحاظ العقلي، وبما أن اللحاظات الذهنية متباينة فحصل لدينا إثنينية. فإذا حصلت إثنينية فيصح أن يقول أحد الاثنين يتوقف على الآخر. فلو فرضنا أجبنا إذن عن الإشكال المقتضي، يأتي إشكال المانع. وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. فإن قيل يمكن أن يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك، يعني من خلال اجتماعهما في وجوب واحد، فلا يلزم محظور، والمحظور في اجتماع المثلين إنما هو مع بقاء كل واحد منهما على حده، كان الجواب أن التأكد والتوحد هنا مستحيل، لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال، إشارة إلى أحد التفسيرين المتقدمين للتبعية، والمصنف سابقا لم يعلق عليهما ولم يختر واحدا منهما، لكن كما يقال تشعر هنا بتضعيف ذلك. فيستحيل أن يتحد معه وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتقسيم الأول. التقسيم الثاني وهو تقسيم تقدم سابقا، أصل التقسيم، لكن الشيء الجديد فيه هو تحديد أي قسم داخل في محل النزاع وأي قسم خارج، وإلا أصل التقسيم تقدم وهو تقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوبية وإلى مقدمة وجودية، أو فقل مقدمة وجوب ومقدمة واجب. وأمثلتها تقدمت في الدروس السابقة، واتضح لدينا أن المكلف لا مسؤولية له تجاه المقدمات الوجوبية، يعني لا يجب عليه تحصيل الزوال ولا تحصيل الاستطاعة. فرق بين الزوال والاستطاعة ماذا؟ أن أحدهما اختياري والآخر غير اختياري، فلا يجب عليه تحصيله لأنه قبل وجودهما لا وجوب، وبعد وجودهما لا معنى لطلب إيجادهما لأنهما وجد، فيكون من طلب تحصيل الحاصل، بخلاف المقدمات الوجودية فإن الوجوب يدعو إليها عقلا على الأقل وشرعا إذا قلنا بالملازم. من هنا يتضح أن المقدمات الوجوبية خارج عن محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ وهو دعوة أن الوجوب النفسي يترشح منه وجوب غيري إلى أي شيء؟ إلى مقدماته. والسبب في ذلك، يعني السبب في عدم دخولها في محل النزاع، أنه قبل وجودها لا وجوب نفسي. لفرض أن الوجوب النفسي مشروط بوجودها، مشروط وجوب الحج مشروط بوجود الاستطاعة. فقبل حصولها لا وجوب نفسي، وما لا يكون حاصلا لا يكون علة لحصول شيء آخر. وعلى فرض وجودها، وإن كان يحصل الوجوب النفسي، لكن لا معنى لأن يترشح منه وجوب للمقدمات، لأن المفروض أنها حصلت. فإذا سواء آمنا بالملازمة أم لم نؤمن بالملازمة، لا يترتب على ذلك أثر في المقدمات الوجوبية. صار واضحة؟ فهي خارجة عن محل النزاع، وهذا سابقا تقدم. التقسيم الثاني تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كذا لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، لأن الوجوب الغيري طبعا أيضا خروج المقدمات الوجوبية عن محل النزاع لا يفرق فيه بين كلا المبنيين في تفسير أي شيء، في تفسير التبعية. ما قلنا الواجب الغيري تابع، قلنا التبعية يوجد فيها بحسب ما ذكره المصنف يوجد فيها تفسيران، تفسير التبعية بالمعلولية وتفسير التبعية بأنهما معلولان كل من الوجوب النفسي والغيري لعلة أخرى غاية الأمر. الملاق قائم أين؟ في الواجب النفسي، لأنه إما معلول للوجوب النفسي هذا القول الأول، أو معه هذا هو القول الثاني. لأنه إذا كانا معلولين لعلة ثالثة فبمجرد وجود العلة يوجدان معا، فهذه ما في داعي تضاف هنا. مضافة عندي كلمة ملازم، يعني كأن محقق الكتاب اعتبر أن هذه العبارة ناقصة، أو معه لا صحيحة بالبيان اللي ذكرناه. فإما معلول للوجوب النفسي أو مع الوجوب النفسي. فإذا كان معلولا للوجوب النفسي أو مع الوجوب النفسي فلا يمكن أن يثبت الواجب الغيري إلا بثبوت الواجب النفسي. أما على العلية والمعلولية واضح، أما على الثاني فباعتبار أنهما يوجدان معا لأنهما معلولين لعلة واحدة، فإذا وجدت هذه العلة تستحيل أن توجد أحدهما ولا توجد الآخر خلف كونها علة لهما معا. فلا يعقل ثبوته إلا ثبوت الوجوب الغيري في فرض ثبوت الوجوب النفسي. وفرض ثبوت الوجوب النفسي ماذا يعني في المقدمات الوجوبية؟ أن المقدمات تحققت، وبعد تحققها لا معنى لإيجابها لا النفسي ولا الغيري. وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت، فلا معنى لإيجابها لأنه يكون من طلب تحصيل الحاصل. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. التقسيم الثالث إذا تتذكرون، هذه التقسيمات كلها أشرنا إليها وإن لم يذكرها المصنف سابقا، لكن أشرنا إلى هذا التقسيم الثلاثي فيما سبق وجعلناه تقسيما رباعيا. قسمت المقدمة في بعض تقسيماتها إلى مقدمة شرعية وعقلية وعلمية. المقدمة الشرعية هو أن يكون التوقف بحكم الشرع، يعني لأن الشرع جعل هذا الفعل مشروطا بشرط صار هذا الشرط مقدمة، وإلا لولا تدخل الشارع لما أدركنا هذا التوقف وهذه المقدمية. لو لم يبين لنا الشارع ما كنا قلنا للطهارة إنها مقدمة. فالتوقف نشأ من قبل الشارع، هذه نسميها بالمقدمة الشرعية. كالطهارة، هل نستطيع أن نقول كالزوال؟ لا نستطيع القول كالزوال. ليش؟ لأنه وإن كان مقدمة شرعية لكن فرغنا عن كون المقدمة الوجوبية خارج عن محل النزاع، فلابد أن نقتصر على المقدمة الشرعية للواجب. أما المقدمة العقلية فهي ما كان التوقف تكويني في نفس الأمر والواقع، كالكون على السطح، فإن مقدمته وجود آلة للصعود على السطح، فإنه فرض وجود شارع أم لم يفرض، هناك توقف واقعي بين الكون على السطح وبين آلة للكون على السطح، ومثله قطع المسافة بالنسبة إلى الحش، لأن هذا التوقف توقف تكويني واقعي. القسم الثالث المقدمة العلمية، وهي كل مقدمة بحصولها يقطع المكلف ببراءة ذمته، كغسل اليد من فوق المرفق بقليل، مع هذا الفعل تقطع بأنك غسلت المساحة الواجبة، أو كالصلاة إلى الجهات الأربع، فإنه بهذا الفعل تقطع بأنك أدركت القبلة، فهذه نسميها بالمقدمة ماذا؟ العلمية. فما هو الداخل وما هو الخارج؟ يبدأ المصنف بالمقدمة العلمية فيقول لا شك أنها خارجة عن محل النزاع لعدم المقتضي، لأن المقتضي للدخول في محل النزاع كما ذكرنا سابقا هو التوقف، ولكن لا مطلق التوقف، بل توقف الواجب النفسي على الواجب الغيري. مثلا الآن الواجب النفسي هو الحج، يتوقف على قطع المسافة بلا شك، فالمقتضي موجود. أما في المقدمة العلمية الصلاة لا تتوقف على الصلاة إلى الجهات الأربع، وإنما الذي يتوقف هو العلم بتحصيل الواجب، والذي يتوقف على الصلاة إلى الجهات الأربعة، لا أصل الواجب. فالمقدمة العلمية في الحقيقة مقدمة إحراز الواجب، لا أصل وجود الواجب، فهي خارجة بهذا البيان عن محل النزاع، لأن التوقف المطلوب غير موجود في المقدمة العلمية. خب، إذن لا شك في خروج المقدمات العلمية عن محل النزاع، ولا شك في دخول المقدمات العقلية في محل النزاع، لأن كل ما يعتبر في اقتضاء المقدمية ثابت في المقدمة العقلية. يوجد اثنينية، يوجد توقف، فقط نحتاج إلى أن نؤمن بالملازمة فيثبت الوجوب الغيري، أو ننكر الملازمة فينتفي الوجوب الغيري. ففي المقدمة العقلية لا يوجد بحث زائد على إثبات الوجوب الغيري، على إثبات الملازمة أو إنكار الملازمة، فإذا داخل في محل النزاع. أما المقدمة الشرعية، المقدمة العلمية قلنا لا شك في خروجها، العقلية لا شك في دخولها، ماذا بقي؟ أنه يوجد شك في دخولها أو خروجها، وقع البحث في دخولها وخروجها في محل النزاع. فاختار الميرزا النائيني رحمة الله عليه خروج المقدمة الشرعية، أو ما يعبر عنه بالشروط الشرعية. مثل ماذا الشروط الشرعية؟ مثل الطهارة، يرى أنها خارجة عن محل النزاع. حاصل ما أفاده في ذلك أن المقدمة الشرعية والشرط الشرعي حاله حال الجزء، ولذا نجد أنهم قسموا المقدمة الداخلية إلى قسمين: مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، وهي ماذا؟ الأجزاء، ومقدمة داخلية بالمعنى الأعم، وهي الشرائط. فكما أن الأجزاء داخل في حقيقة المركب، الشرائط الشرعية داخل في حقيقة المركب، لأن الشارع المقدس لا يطلب الصلاة كيفما كان، يطلب الصلاة المقيدة بالطهارة. فبما أنه يطلب الصلاة المقيدة بالطهارة، والأمر بالمركب ينبسط على كل ما هو داخل في المركب، فالطهارة داخل في المركب بما هو مطلوب، وإن كانت خارجة عنه بما هو هو. فيكون هذا القيد كالجزء، ينبسط إليه الوجوب النفسي، فبعد صيرورته واجبا نفسيا لا معنى لاتصافه بالوجوب الغير للزوم اجتماع المثلين. فالمقدمة الشرعية المقتضي للبحث وإن كان موجودا فيها لكن يوجد مانع، وهو اتصافها بالوجوب النفسي. صار واضح؟ هذا ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه. المصنف يرد على هذه الدعوة ويرى أن المقدمات الشرعية داخلة في محل النزاع، يرد على هذه الدعوة بما حاصله أنه هناك فرق بين الأجزاء والشرائط، على الرغم من اتحادهما في شيء، وهو أن المطلوب ليس المركب كيفما اتفق، بل المركب المقيد بهذا الجزء أو بذلك الشرط. هذه جهة الاشتراك، ولكنهما يفترقان في شيء آخر، هو أن الجزء داخل في المركب قيدا وتقيدا، بينما الشرط داخل في المركب تقيدا خارج قيدا، وهذا محل اتفاق بين علماء المعقول. فنجد السبزواري رحمة الله عليه في المنظومة يقول: والحصة الكل مقيدا يجي، تقيد داخل وقيد خارجي، والحصة الكل مقيدا يجي، تقيد داخل وقيد خارجي. يريد أن يقول أن الكل قد يقيد بقيد فيصبح حصة، هذه الحصة يكون تقيدها بهذا القيد داخل في حقيقة المأمور به، لأن الأمر كما ذكرت لا يتعلق بذات الصلاة، وإنما تعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة، فتقيد الصلاة بالطهارة أمر مطلوب للمولى، فالتقيد داخل، أما ذات الطهارة ذات القيد مع قطع النظر عن التقيد خارج عن هذا المركب. لو أردنا أن نعدد أجزاء هذا المركب لا يكون من أجزائها أو من أجزائه الطهارة. صار واضحا؟ فبناء على هذه القاعدة يكون الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء بما هو مع قطع النظر عن تقيد المركب به داخل في حقيقة المركب، هذا معنى ما يقال إن الجزء داخل قيدا وماذا؟ وتقيدا. أما الشرط فإن ذات الشرط مع قطع النظر عن التقيد خارج عن حقيقة المركب. فبناء على ذلك، بما أنه خارج فلا يمكن أن يتصف بالوجوب النفسي، التقيد يتصف بالوجوب النفسي، أما ذات القيد لا يتصف بالوجوب النفسي، فإذا لا يتصف بالوجوب النفسي فلا مانع من اتصافه بالوجوب الغيري، لا يلزم اجتماع المثلين. صار واضحا؟ وهذا تقدم سابقا وأشار المصنف أن تقييد الواجب يعني
تحصيص الواجب إلى حصص، وبيان أن الحصة المطلوبة هي الحصة المقيدة بهذا القيد، فالتقيد يكون داخلا، أما ذات القيد خارج عن حقيقة الواجب وعن حقيقة المركب. لو قال قائل أنه سلمنا أن الشرط يختلف عن الجزء بالبيان المتقدم، ولكن التقيد الذي سلم بأنه داخل وليس بخارج، قلنا التقيد داخل والقيد ماذا؟ خارج، هو في الحقيقة من الأمور الانتزاعية، مثلها مثل الفوقية، مثلها مثل التحتية، ليس لها شيء وراء منشأ انتزاعي.